بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دورتنا العلمية، دورة تدبر القرآن قواعد ومقاصد. وهذا هو يوم الأحد 26 من شهر رجب. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في هذا المجلس المبارك من الخير والقبول والإخلاص ما نسعد به في الدنيا والآخرة. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء، واشتمل هذا القرآن على قواعد عظيمة ومقاصد كثيرة. ومن مقاصده وقواعده التي وردت في القرآن هداية الناس، فمن أعظم مقاصد القرآن هداية الناس. فالله عز وجل أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فبيت الله عز وجل هدى للناس وكتابه هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الأقوال والأعمال والأخلاق في حياة الفرد وحياة الأسرة مع العدو والصديق في الحضر والسفر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فمن آمن بذلك وجب عليه أن يهتدي بالقرآن ويحكم أوامره في حياته ويتأدب بآدابه ويصدق أخباره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه أعظم مقاصد الناس، أعظم مقاصد القرآن هي هداية الناس إلى الحق. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فمن آمن بالقرآن وصدق بأخباره وعمل بأحكامه حصلت الهداية له، وحصلت البركة في عمره وأعماله وفي جميع أحواله. فهذا القرآن الكريم كتاب الهداية. أولا هو كتاب الدعوة، ثانيا كتاب الهداية. وإذا لم تأتي الهداية لا يمكن تصديق الأخبار ولا تطبيق الأحكام. هذا المقصد الأول، هداية الناس إلى الحق وإلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، ودلهم على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. هداية الناس إلى الحق. المقصد الثاني من مقاصد القرآن تقرير التوحيد، تقرير التوحيد ونفي ضده وهو الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي خلق الخلق وله ملك السماوات والأرض هو الذي يستحق أن يعبد. فالمقصد الثاني من مقاصد القرآن العظيمة تقرير التوحيد ونفي ضده وهو الشرك. والقرآن كله دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك، فلا بد لكل عبد من إخلاص العمل لله، ولا بد له من أدائه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين التوحيدين، توحيد القصد وهو الإخلاص، وتوحيد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق التوحيدان صحت الأعمال، وإذا اختل أحدهما فإنه يختل من عمل العبد بقدر ما اختل من توحيده. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. توحيد الله عز وجل بذاته وأسماء وصفاته، وتوحيده بعبادته، وتوحيده في ملكه وحده لا شريك له. فتقرير التوحيد من أعظم مقاصد القرآن، وكل القرآن كله دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا تكاد آية أن تخلو من الدعوة إلى التوحيد، فكل آيات القرآن تدور حول التوحيد والرسالة والكلام عن اليوم الآخر. فهذه من أعظم مقاصد القرآن، فلا بد من التوحيد. وهو الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص وتوحيد الاتباع، واتبعوه للرسول صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأصل الدين كله هو عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الرب المتفرد بالخلق والتدبير، المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة، المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، المتفرد بصفات العظمة والمجد وصفات الجلال والجمال، المتفرد بالحكم والأمر القدري والشرعي والجزائي. إن الأحكام الشرعية ثلاثة أقسام: الحكم الكوني القدري، الحكم الديني الشرعي، الحكم الجزائي بالثواب والعقاب وهو الوعيد، الوعد والوعيد. فالذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأنه الرب المتفرد بالخلق والتدبير، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، المتفرد بصفات العظمة والمجد، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، المتفرد بصفات الجلال والجمال، فكل الكون مظهر لجلاله في خلق العظيم من الكرسي من العرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والبحار، هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة تدل على صفات جلاله وتدل كذلك على صفات جماله. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات وخلق فيها الجمال، فكل جمال في المخلوق من جمال الخالق جل جلاله، أن هو الذي خلق الجمال ووهبه لكل جميل فصار جميلا. فنعبده جل جلاله لصفات جلاله وجماله ولإكرامه وإنعامه بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو كذلك يستحق العبادة لأنه المتفرد بالحكم والأمر القدري والشرعي والجزائي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق كله، خلق العالم العلوي والعالم السفلي، خلق الدنيا والآخرة، خلق عالم الغيب وخلق عالم الشهادة، خلق العالي والسافل، خلق الكبير والصغير، خلق الذكر والأنثى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني اعبدوا لأنه هو الذي خلقكم وأحياكم وأمدكم بالأقوات وأرسل إليكم الرسل وأنعم عليكم من نعم الظاهرة والباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فنعبده جل لجلاله وجماله ولإنعامه وإكرامه، ولأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونطمع في ثوابه ونخشى عقابه. هو المتفرد بصفات الجلال والجمال، المتفرد بالحكم والأمر، له الأوامر الكونية في الملك كله. إذا أراد ليلا كان ليلا، وإذا أراد نهارا كان نهارا، وإذا أراد حرا كان حرا، وإذا أراد بردا كان بردا، وإذا أراد هذا الإنسان ذكرا كان ذكرا، وإذا أراد أنثى كان أنثى. هو جل جلاله الملك الحق الذي وضع اسمه على السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقلت، وعلى الجبال فرست، وعلى المياه فسالت، وعلى العين فأبصرت، وعلى اللسان فنطق، وعلى الأذن فسمعت. هو جل جلاله الملك الحق الذي له الخلق والأمر، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وهو جل جلاله الذي أنزل علينا هذا الدين الكامل، لأنه يريد منا العمل الكامل والصفات الكاملة لننال الأجر الكامل يوم القيامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمل لنا الدين لنعمل بالدين وننال الثواب عليه، وذلك كله من فضله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. فمن له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد هو حق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة، فكل خير عاجل أو آجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل أو آجل فإنه من ثمرات ضده هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أمن في الدنيا وأمن في القبر وأمن في الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا المقصد العظيم هو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، يهدون الناس إلى ربهم ويدلونهم عليه ليعبدوه وحده ولا شريك له ويجتنبوا عبادة ما سواه. ومن مقاصد القرآن وهو الثالث تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة متنوعة يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم. فأخبر سبحانه أن رسوله صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء جمعها الله في سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد صلى الله عليه وسلم أولاهم به. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن يقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين لابد له من كتاب، ولابد أن يرسل مع الكتاب رسول يشرح ويبين ويفصل ما في هذا الكتاب. وبين الله عز وجل في كتابه الكريم أن كتابه وشريعته اجتمع فيهما الكمال والحسن الذي في الكتب السابقة. الكتاب الكريم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والشريعة التي جاء بها اجتمع فيهما الكمال والحسن الذي في الكتب السابقة، وفاق عليها وهيمن عليها بمحاسن لم توجد في غيره. وبين الله عز وجل أن رسوله نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا جالس أحدا من علماء الكتب السابقة، وأنه جاء بكتاب عظيم لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يقدروا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقص الله عز وجل في القرآن قصص الأنبياء قبله، وكشف عورات الأمم السابقة حتى لا تقع فيها هذه الأمة. هذه الأمة ذنوبها مغفورة وأعمالها مستورة، وعيوبها مستورة وأعمالها مضاعفة، لأنها أعطيت وظيفة الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وهي العبادة والدعوة. فهذه الأمة عيوبها مستورة وذنوبها مغفورة وأعمالها مضاعفة لقيامها بوظائف النبي صلى الله عليه وسلم. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا محسرين. فنحن نواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. كل أمر سارع إليه وكل نهي كان أبعد الناس منه. وبين الله عز وجل قصص الأنبياء قبله في سورة الشعراء، في سورة الأعراف، في سورة الأنبياء، في سورة مريم، كل ذلك بيان لما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام ليقتدي بهم في التوحيد والإيمان وفي الدعوة إلى الله. أما شرائعهم فهي منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب إسماعيل، واذكر في كتاب موسى، نجد هذا يتكرر في القرآن لنقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أعمال النبوة، وهي العبادة والدعوة وتعليم الخلق الدين والإحسان إلى الخلق. وتارة يقرر الله عز وجل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بنصرته على أعدائه وتمكينه في الأرض، وذلك من آيات نبوته بما هو عليه من الأخلاق الجميلة التي فاقت نعوت جميع الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. وتارة يقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما هو موجود في كتب الأولين من اسمه وصفاته، وتارة يقررها بما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة، وتارة يقررها بحفظه إياه صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. حفظه في مكة، وحفظه في الغار حين اختفى زمن الهجرة، وحفظه في الطريق. فالله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من أعدائه وأظهر دينه جل جلاله، وكانت العاقبة له صلى الله عليه وسلم. فتارة يقرر نبوة صلى الله عليه وسلم بحفظه إياه وعصمته من الخلق مع تكالب الأعداء عليه، وتارة يقرر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أعظم ما جاء به وهو القرآن العظيم الذي تحدى به الخلق أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة من مثله فعجزوا. وهذا من أكبر الأدلة على صحة رسالته صلى الله عليه وسلم. وتارة يقرر القرآن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما أظهر على يديه من المعجزات التي تدل على أنه رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتارة يقرر رسالته بعظيم شفقته على الخلق ورحمته ورأفته بالمؤمنين، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد أعظم رحمة ورأفة وبر وإحسان إلى الخلق منه فصلوات الله وسلامه عليه. عنوان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحين شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج القلب من الصدر وفتح وغسل بماء زمزم ملئ حكمة ورحمة وإيمانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، ولو وزن إيمان الخلق من أولهم إلى آخرهم بإيمان محمد صلى الله عليه وسلم لا رجح إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان الخلق، فهو أكمل الناس توحيدا وإيمانا وأحسنهم ذكرا ودعاء وأخلاقا. ولهذا الله عز وجل أمرنا بالاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في نيته وفكره، وفي أقواله الحسنة وأعماله الصالحة، وأخلاقه الكريمة. وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن يقرر رسالة الأنبياء ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث للناس كافة، بل مبعوث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الثالث من مقاصد القرآن تقرير المعاد، فالله سبحانه ذكر في القرآن الأصول العظيمة، وهي أمر التوحيد والرسالة والمعاد. وقد ذكر الله عز وجل أمر المعاد وهو اليوم الآخر بطرق متنوعة، بين أن الذي خلق الكون قادر على إعادته، والذي خلق الإنسان قادر على إعادته إذا مات. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه وقوع المعاد في ثلاثة مواضع. الأول: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. يونس: قل إي وربي لا تأتينكم عالم الغيب. والآية الثالثة: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم. فالله عز وجل أكثر من ذكر اليوم الآخر في القرآن، لأن للإنسان حياتين: حياة قبل الموت وهي هذه الدنيا، والمطلوب فيها تكميل الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، تكميل محبوبات الرب، وحياة بعد الموت، وهذه الحياة يعقبها موت، وحياة بعد الموت بالبعث ودخول دار القرار في الجنة أو النار. فالله عز وجل يبين لنا في القرآن أحوال اليوم الآخر وأسماء هذا اليوم الحاقة والقارعة والقيامة وغيره من الأسماء التي وردت في صفة هذا اليوم، فيقرر وقوع هذا اليوم. فالذي خلق الكون قادر على إعادته، والذي خلق الإنسان قادر على إعادته إذا مات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومنها من تقرير المعاد إحياؤه جل جلاله الأرض بعد موتها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم قرر بعد ذلك خمسة أمور: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فالقرآن يقرر البعث، بدلائل منها إحياؤه الأرض بعد موتها، فالذي يحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بكمال علمه وحكمته، وأنه لا يليق به أن يخلق الخلق سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكذا قرر القرآن البعث بمجازاة المحسنين ومعاقبة المسيئين من الأمم السابقة، وكيف أنجى الله الأنبياء وأهلك المكذبين لهم، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة. وكما أظهر قدرته سبحانه في إحياء الأموات في الدنيا، كما أحيا الله الألوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فالله بين أحوال البعث وكررها لماذا؟ لقوة وكثرة المنازع والمكابر والمنكر، فكلما قوي الإنكار وكثر المعاند كرر الله إثبات المعاد ردعا له. وكذا أكثر الله من ذكر اليوم الآخر لأهمية اليوم الآخر، لأن من آمن باليوم بالله واليوم الآخر عمل، ومن لم يؤمن به فلن يعمل. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ولو رجوا أنهم سوف يحاسبون ويثابون ويعاقبون لعملوا. فالله دائما يقرن اليوم الآخر بالإيمان بالله عز وجل. الله لا إله إلا هو، ولا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فلهذين السببين أكثر الله من ذكر البعث في القرآن. ومن مقاصد القرآن خطاب المؤمنين بالأحكام الشرعية، فقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالدعوة إلى سبيله بالتي أحسن، والذي يدعو إلى الله عز وجل هو نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فالله عز وجل بين في القرآن وخاطب المؤمنين بالأحكام الشرعية وبالأعمال الانفرادية والاجتماعية. فالأعمال الانفرادية كالذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن، والأعمال الاجتماعية كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالدعوة إلى سبيله بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأكثر ما يدعو الله المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر. فالدعوة كلها بيان محاسن الدين، بيان من يستحق العبادة ومن يستحق الاقتداء، وهو من يستحق العبادة هو الله عز وجل، ومن يستحق الاقتداء وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يستحق الاتباع وهو القرآن، والاتباع والتطبيق والتصديق. فأكثر ما يدعو الله المؤمنين إلى الخير، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وينهاهم عن الشر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأكثر ما يدعو الله المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بماذا؟ بالوصف الذي من به عليهم، وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فيناديهم تلطفا وتوددا يا أيها الذين آمنوا، يعني أيها المؤمنون بالله عز وجل أطيعوا أمره، ما دمتم آمنتم به. فالله عز وجل يناديهم بأحب الأسماء إليه، فهو المؤمن وسمانا المؤمنين، هو السلام وسمانا المسلمين. وقد جاء النداء في القرآن في أكثر من 80 موضعا يا أيها الذين آمنوا، هذه نداءات القرآن لمن دخل في الإسلام. فيا أيها الناس غالبا خطاب للكفار. يا أيها الذين آمنوا خطاب بالتكليف لمن آمن. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يعني يا من آمنت عليك أن تركع وتسجد لله. فبعد الإيمان يأتي العمل بالأحكام. أما الكفار فغالبا ما يدعوهم الله عز وجل ويناديهم باسم الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وهكذا فالله عز وجل ينادي المؤمنين بحب الأسماء إليه وهي المؤمن والسلام. وذلك ليحثهم على القيام بلوازم الإيمان ومكملاته وما يقتضيه الإيمان من وجوب امتثال الأوامر واجتناب المعاصي والتخلق بكل خلق حسن. الإيمان يقتضي ثلاثة أمور: امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حسن اتصف به نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق قسمان، حسن الخلق ينقسم إلى قسمين: حسن الخلق مع الخالق وحسن الخلق مع المخلوق. حسن الخلق مع الخالق بالإيمان به وتوحيده وعبادته وطاعته وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى جمال ذاته وأسمائه وصفاته، وعلى كمال دينه وشرعه. وحسن الخلق مع المخلوق، حسن الخلق مع الأب مع الأم مع الجار مع الكافر مع الحيوان، ومعاقد الأخلاق أربعة: أن تصل من قطعك. معاقد الأخلاق مع الناس تقوم على أربعة أصول: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. وهذه كلها شديدة المرارة، فمن فعلها ابتغاء مرضات الله نال أجرا عظيما من ربي عز وجل. فهذا النداء بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالأول دعوة للمؤمنين ليكملوا إيمانهم بالشرائع الظاهرة والباطنة، والثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان بالانقياد التام لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وكل من عرف الله عز وجل حقا عبده حقا وشكره حقا. وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. وتارة يدعوهم في القرآن إلى الإيمان والعمل الصالح بذكر نعمه المتنوعة، وأن النعمة الواحدة تقتضي منهم شكر من أنعم بها، وشكرها هو طاعة من أنعم بها. وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما عد الله للمؤمنين من الثواب والأجر الجزيل على العمل الصالح، وما عد للكافرين والعصاة من العقاب والعذاب الشديد والمهين والعظيم والكبير. كل هذا ترغيب وترهيب للعباد ليقبلوا على الطاعة ويجتنبوا المعصية. القرآن يدعو المؤمنين بالترغيب والترهيب بذكر ما عد الله للمؤمنين في الجنة من الثواب العظيم، وما عد الكافرين في النار من العقاب. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر أسماء وصفاته وما له من الحق العظيم على عباده، ليعلموا أن ربهم له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والأفعال الحميدة والمثل الأعلى فيقبل على عبادته، لأنه القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء، القاهر لكل أحد، الغني عن كل أحد، المالك لكل أحد. الله عز وجل يذكر من أسمائه وصفاته ومن أسماء الجلال والجمال ما يدعو العباد إلى توحيده ومحبته وتكبيره وعبادته وطاعته. فيرد كثيرا في القرآن دعوة الناس بذكر أسماء الله وصفاته وما له من الحق العظيم على عباده الذين خلقهم، وأن حقه وأن حق الله عز وجل أن يقوموا بعبادته وحده لا شريك له. فالعبادة بأنواعها كلها مقصودها تعظيم الله وتكبيره وحبه وتوحيده وطاعته. وتارة يحث المؤمنين على ذلك ويرغبهم في الاقتداء بمن سبقهم من الأنبياء والرسل، ويحذرهم من التشبه بالكفار وأهل الغفلة والفسق لئلا يلحقهم من اللوم والعذاب ما لحق أولئك. وكذا من مقاصد القرآن أن القرآن يقرر دعوة الكفار على اختلافهم بطرق متنوعة، فيدعوهم إلى الإسلام بذكر محاسن الدين وذكر محاسن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم تارة بذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله وذكر آلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، ويبين لهم أن الملك الحق الخالق لكل شيء هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ويدعوهم تارة بما يخوفهم من عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، ويذكر كثيرا في القرآن أخذ الأمم الكافرة بالعذاب المهلك، كما أهلك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح بأنواع العذاب المهلك. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا إلى آخر الآية. فالله عز وجل يذكرنا بما جرى على الأمم السابقة مع أنبيائهم من نصر الله لأنبيائه وأوليائه، وتدمير من خالفوا وعارضوا وأساءوا إلى أنبيائه الذين بعثهم الله يدلون الناس على الحق. فالله ذكر قصص الأنبياء ليبين لنا عاقبة من أطاع الأنبياء وعاقبة من عصى الأنبياء. وتارة يدعو الناس إلى الإسلام ببيان ما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب السيئة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر والفساد ودعاة النار، ويبين ما في الأديان الباطلة من القبح والسوء ليبين الحق من الباطل. الجاهلية التي كان فيها العرب قبل الإسلام كان فيها أربعة أمور: كان فيها الشرك بدل التوحيد، والجهل بدل العلم، والفرقة بدل الوحدة، كانوا قبائل متناثرة حتى صارت مطمع للفرس والروم، والظلم بدل العدل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من ربه، فتغير القرن الأول من شر القرون إلى خير القرون، وجاء التوحيد بدل الشرك، والعلم بدل الجهل، والتوحيد بدل الفرقة، والعدل والإحسان بدل الظلم والطغيان. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فطريقة القرآن تبين كيف عظمة رحمة الله عز وجل في دعوة الناس إلى التوحيد والإيمان ببيان أسماء الله وصفاته ليتعلقوا به جل جلاله ويعبدوه وحده لا شريك له، وببيان نعمه وإحسانه حتى يشكروا على نعمه، وببيان عاقبة المكذبين للرسل وأن الله عز وجل أنجى أولياءه ودمر أعداءه، وتارة بقبح هذه الأديان الباطلة وما هي عليه من السوء ليبين الحق من الباطل ويدعوهم بالتي أحسن. فإذا أصروا على العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم. وكذلك بيّن الله عز وجل في القرآن، بيّن للناس أن الكفار لم يعرضوا عن الدين جهلا وضلالا، وإنما ذلك جحود وعناد ومكابرة، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويبين الأسباب التي منعتهم من اتباع الهدى، وأنها رياسات وشهوات وأغراض نفسية. ويبين كذلك أنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع الله على قلوبهم وختم عليهم، لما آثر الكفار الباطل على الحق طبع الله على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم الشيطان وتخليهم عن ولاية الرحمن، فولاهم ما تولوا وطبع على قلوبهم فلا يدخل فيها خير ولا يخرج منها خير، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وكذلك بين الله عز وجل في القرآن، بين الله عز وجل في القرآن أن القرآن العظيم كتاب كريم وكتاب مجيد وكتاب عزيز وكتاب حكيم، يجب علينا أن نتلقاه بحسن القراءة والاستماع والتدبر والتفكر. كتاب رب العالمين ليس كمثله شيء من الكتب، ولهذا أمرنا بالإنصات له لتصديق أخباره وتطبيق أحكامه وفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا والثمرة لعلكم ترحمون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلا تعدوا مستمعا حتى تطبق ما سمعت. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فثمرة الإصغاء هي التوبة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا تدبر الإنسان كتاب ربي عز وجل صدق أخباره وطبق أحكامه بالحب والتعظيم والذل لله عز وجل. والله عز وجل خلق الدنيا ونورها بالقرآن، فمن لم يكن من أهل القرآن فهو في الظلمات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالنور، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فهو جل جلاله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحسي. كذلك هذا القرآن نور للقلوب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فأثنى على نفسه بخلق الظلمات والنور وخلق وإنزال هذا الكتاب العظيم الذي تتنور به قلوب المؤمنين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فعلى المسلم أن يجعل له قراءة تعبد لتحصيل الأجر والثواب، فيقرأ كل يوم 3 أجزاء مثلا، فكل حرف بعشر حسنات، ويجعل له قراءة تفكر وتدبر، ولو يقرأ كل يوم آية ينتفع بها ويذكر الناس بها. ويجعله يستجيب لأوامر ربه فيطيع الأوامر ويتنب المناهي، ويتأثر بأحوال الجنة والنار وآيات القرآن. فالقرآن به حياة القلوب، فإن كنت أيها العبد وأيتها الأمة إن كنت خائفا فافزع إلى قوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا حصل لهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وإن كنت مهموما فافزع إلى قوله سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا حصل؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنفزع إلى التوحيد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا اعتراف بالظلم، توحيد واعتراف بالظلم. وإن كنت تخاف مكر أحد فافزع إلى قول ربك سبحانه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فما النتيجة؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وإن كنت تخاف من البلاء أفزع إلى قوله سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن تدبر القرآن وجد هذه البركات والخير والخيرات وانتفع بها، فهو هدى وشفاء وسعادة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أراد طلب الدنيا ليعف نفسه فليفزع إلى قوله سبحانه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلا تكون مستمعا للقرآن ولا منتفعا به إلا إذا طبقت ما سمعت من أحكام ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه. وكلما تذللت لله رفعك الله، وكلما تواضعت لله رفعك الله عز وجل. ففي درس بدر: افتقار إلى الله ونصر من الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي مفتقرون إلى الله، ليس معكم عدد ولا عدة. فالله عز وجل نصركم بمنه وفضله، وأنزل جبريل في 1000 من الملائكة، ثم في 3000، ثم في 5000، ثم قال عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ويطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. النصر ينزل من الناصر كما ينزل الرزق من الرزاق، ولكننا مأمورون بإعداد القوة التي نستطيع، والنصر بيد واحد لا بيد أثنين. ففي غزوة بدر ظهرت قوة لا إله إلا الله، وفي غزوة أحد ظهرت قوة محمد رسول الله. فالله عز وجل ينصر بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب. وفي غزوة بدر أظهر الله قدرته بنصره لأوليائه مع قلة عددهم وعدتهم. وفي غزوة أحد أظهر الله سنته، فلما خالف بعض الصحابة وهم الرماة على الجبل أمير قائدهم عبد الله بن جبير ونزلوا لجمع الغنائم، رفع الله النصرة، لم يهزموا لكن رفع الله النصرة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما راكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وفي غزوة حنين أظهر الله قدرته وسنته حينما قال بعض الصحابة لن نغلب اليوم من قلة، فحصل ما حصل في بداية المعركة. ثم فاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله إلى آخر الآيات. فالله عز وجل في ملكه العظيم يسمع ويرى ويفعل ما يشاء، وكل ذرة في ملكه هو بها عليم وبصير. فدرس بدر بليغ جدا ودرس حنين خطير جدا، فالمؤمن الصادق في قلب تعظيم الله وفي قلب حب الله وفي قلب خوف من الله وبتدبر الآيات الكونية يرى المؤمن عظمة الله وكبرياء الله، وبرؤية النعم يحصل في القلب حب الله، وبرؤية العقوبات والمصائب يخاف العبد من الله. ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. فالمؤمن الحق هو من يحب ربه ويحب من يحبه ويحب العمل الذي يقربه إلى ربه ويحب ويحبب الناس إلى ربهم بذكره وذكر نعمه، ويحب العمل الذي يقربه إلى ربه. فلتكون محبوبا عند الله ذكر الناس بآلاء الله ليعظموه، وذكرهم بنعمه ليحبوه ويشكروه، وذكرهم ببلاء الله ليخافوه ويهابوه. وكل عبادة وكل طاعة وكل عمل صالح هو ذكر لله، ومن ذكر الله ذكره. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فذكر الله أكبر ما في الصلاة، وذكر الله لك أعظم من ذكرك له، فإن من ذكرته في نفسك فإن ذكرت ربك في نفسك ذكرك في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منهم يذكرك فيهبك كل خير وسداد في القول والعمل. والمؤمن بحاجة إلى الإكثار من ذكر ربه وتكرار ذلك في الغدو والآصال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا قبل الذهاب إلى العمل وعند العودة من العمل وفي كل حال. وإذا ذكرت الله فاعلم أن الملائكة لا يغفلون عن الذكر أبدا، فكن ذاكرا لا غافلا. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا ما تيسر من مقاصد القرآن الكبرى في هذا اليوم، وللدرس بقية. نسأل الله عز وجل أن ييسر الوقت لإكمالها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.